بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث في أواخر تفسير سورة النساء، وذلك عند الحديث ذي الرقم 5028، وبالترقيم الخاص فيما يخص هذا الدرس رقم 162. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير وهو ابن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والده هو سعيد بن علاقة الهاشمي، سعيد بن علاقة الهاشمي. وثوير ضعيف كما سيأتي في كلام أيضا ما ذكره الترمذي وما نقله عن أهل العلم. نعم. عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا حديث حسن غريب. وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم، وهو رجل كوفي، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمز.
لا فاصلة، وابن مهدي، يعني ابن مهدي له كلام فيه، يعني هو سمع من ابن عمر وابن الزبير، بعدين فاصلة، وابن مهدي يعني بالضم، وابن مهدي كان
يغمزه قليلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف الإسناد، يعني بهذا الإسناد ضعيف، فإن فيه ثويرا، وهذا ثوير كما قال الترمذي هو أبو جهم، وكلام أهل العلم فيه كثير في تضعيفه. قال الحافظ في التقريب: ضعيف رمي بالرفض. قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. على كل حال، هذا الأثر يعني إن لم يصح عن علي بهذا الإسناد فقد صح عنه وعن غيره من الصحابة ومن التابعين وعن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى جميعا. في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. قال أهل العلم: وسبب فرح علي رضي الله عنه بهذه الآية لأن فيها ردا على الخوارج، الذين يكفرون الناس بالذنوب. هذا عقيدة الخوارج، تكفير الناس بالذنوب، أي إنسان يقع في ذنب فإنه عند الخوارج كافر، وبالنسبة للمعتزلة يعدونه في منزلة بين المنزلتين. ولذلك هم لهم أصول خمسة، ومن أصولهم المنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فكلهم يتفقون على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وهذا اعتقاد باطل ومخالف للأدلة من الكتاب والسنة. فالله جل وعلا هنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على ذنب غير الشرك والكفر بالله، لأن هذه مسألة ثانية سنتكلم عنها، من مات على ذلك فهو تحت المشيئة. أما في الدنيا فلا يسلب منه وصف الإيمان فيقال هو كافر، ولا يعطى كمال الإيمان فيدعى أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وإيمان عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، بل يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لا يعني الإيمان عنده ولكن عنده فسق، فنحن لا نسلب منه مسمى الإيمان فنجعله كافرا ولا نعطيه كمال الإيمان لأنه وقع في ذنب، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إما أن يغفر الله له من أول وهلة فيدخله الجنة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يدخله النار فيعذبه بقدر ذنبه في مدة وقدر الله أعلم به، ولكنه لا يخلد في النار وإنما يبقى فيها زمنا ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله. فهذه الآية هي من ضمن الآيات التي فيها رد على الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب وحكموا بأنهم مخلدون في النار، وهم يتفقون مع المعتزلة كما قلت في حكم الآخرة، وفي الدنيا المعتزلة تقول هو في المنزلة بين المنزلتين. هذا يعني مسألة، لأن هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن الله جل وعلا يغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الكفر ما دون الشرك، هذا تحت مشيئة الله جل وعلا. يعني ففي إن تاب صاحبه على كل حال منه تاب الله عليه حتى الكفر والشرك، حتى الكفر والشرك من تاب تاب الله عليه. الله جل وعلا لما ذكر تكفير من ادعوا أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله قال تبارك وتعالى بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، أما إن تاب الإنسان من الكفر والشرك تاب فيما هو أقل من ذلك الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها فإن الله جل وعلا يتوب عليه، من تاب تاب الله عليه. وفي حديث عمرو بن العاص في أوائل صحيح مسلم لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أشترط، قال عليه الصلاة والسلام وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله ذنوبي ما سبق وأعظمها الكفر والشرك. فقال عليه الصلاة والسلام في جمل الحديث العظيمة ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ وفي الحديث الصحيح وهو أعظم حديث في الرجاء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولا شك أن أعظم الذنوب هو الكفر والشرك، لكن من تاب تاب الله عليه والحمد لله. كان فيه ناس على الكفر وعلى الشرك فأسلموا وتابوا وتاب الله عليهم وأبلوا بلاء حسنا في الإسلام واللهم لك الحمد. فعلى كل حال هذه الآية آية يعني فرح بها علي رضي الله عنه، وكل مؤمن يعني يفرح بها ولله الحمد. والمسألة الثانية فيها أن من مات على الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفره الله له، من مات على الشرك، أما من مات على غير الشرك فهو كما قلنا تحت المشيئة في الآخرة، إما أن يعذبه الله بقدر ذنبه وإما أن يعفو ثم بعد ذلك يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة. وأما الكفر من مات عليه صاحبه فهو مخلد في النار كما دلت على ذلك الأدلة. ففي هذه الآية قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به
أكبر.
شق ذلك على المسلمين.
اللهم ارض عنهم، يعني الصحابة أهل فقه وأهل معرفة بالقرآن، ويفهمون تنزلات القرآن ودلالات القرآن. لما نزلت هذه الآية العظيمة وسيأتينا أيضا الرواية الأخرى أن شق على الصحابة، وأبو بكر رضي الله عنه قال هذه القاصمة. ولذلك يقول أهل العلم لما يعدون آيات الخوف ما هي أعظم آية في الخوف، لهم في ذلك أقوال، واحد اثنين ثلاثة، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه الآية شقت على الصحابة، معنى شقت يعني ثقلت وعظمت دلالته، وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهم لا شك يعني تفسير القرآن بأقوال الصحابة وبفهم الصحابة واستنباطات واستدلالات الصحابة هي رقم ثلاثة، كما قال شيخ الإسلام: فسر القرآن بالقرآن، أي فسر القرآن بالسنة، أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة باستنباطهم، حتى ما هو لازم تفسير يعني يروى عنهم كلام، يكفي موقفهم رضي الله عنهم. فهذا الموقف العظيم منهم تجاه هذه الآية يدل على عظيم فقههم ودقة استنباطهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، شق ذلك على المسلمين، يعني على الصحابة الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. هذا حديث حسن غريب. وابن محيصن اسمه عمر بن عبد الرحمن ابن محيصن.
الحمد لله، هذا الحديث يعني فيه هذا ابن محيصن، وقد تكلم عنه الترمذي. وابن محيصن اختلف في اسمه، قيل عمر بن عبد الرحمن، وقيل محمد بن عمر، وهو أحد قراء مكة، وكان في زمن عبد الله بن كثير، وهو أحد القراء السبعة، وكان إماما. في كتب ابن الجزري رحمه الله ترجمة ماتعة له في غاية النهاية في طبقات القراء. يعني أيها الإخوة، نحن يعني في كتب متخصصة في كل فن، يعني مثلا في الجرح والتعديل في الحديث، نعم، وهناك في القراء لهم كتب أيضا، وإن كانت تراجمهم نجدها في جميع كتب التراجم، لكن على وجه الخصوص فيما يخص القراء هناك كتابان مشهوران: الكتاب الأول معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، والكتاب الثاني غاية النهاية في طبقات القراء. هذان كتابان من أراد أن يرجع إلى تراجم القراء سواء السبعة والعشرة، ومن اشتهروا بالقراءة ولو لم يكونوا من هؤلاء، مثل يعني كالأعمش وكابن محيصن وكغيرهم، تجد لهؤلاء تراجم ماتعة في هذين الكتابين. مثلا في التفسير تجد طبقات المفسرين للسيوطي، للداوودي، للأندروي، ويسمى للأندهوي، يعني هذه ثلاث مثلا كتب في تراجم المفسرين على وجه الخصوص، وإن كنت ستجدها في سير أعلام النبلاء وتجدها في غيرها من يعني الكتب الأخرى. لكن المهم، هذا ابن محيصن أثنى عليه العلماء لأمرين: أولا معرفته بالقراءة، وإن كانت يعني له حروف كما يقولون خالفت يعني القراءة أو خالفت المصحف، ولذلك يعني لم تروى عنه. الأمر الثاني أنه كان له معرفة بالعربية، وقد أثنى عليه مجاهد بن جبر رحمه الله، فقال عنه: إنه يبني ويرص. ومعنى كلامه يعني أنه عالم بالعربية والأثر، وليس له إلا حديث واحد في صحيح مسلم، وهنا عندنا في الترمذي هذا الحديث. قالوا: وروي له عندهم حديث واحد: كل ما يصاب به المؤمن كفارة، وهو هذا الحديث. وهو ابن محيصن توفي سنة 123 للهجرة، يعني هو في زمن عبد الله بن كثير، وابن كثير هذا هو أحد القراء السبعة، فهو وإياه كان قارئين في مكة، أئمة القراءة في مكة في ذلك الزمن عبد الله بن كثير، وليس هو عاد أبو الفداء عمرو بن أو إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير، هذا متأخر في 745 أو 749 للهجرة، لا هذا متقدم يعني ولا شك. فلكن على كل حال يعد من أئمة القراءة. وأنا عندما أقف أيها الإخوة على بعض هؤلاء الأعلام، لأن هؤلاء نفخر بهم ونحفظ أسماءهم ونترحم على ما بذلوه من جهد في الإقراء والتعليم. فابن محيصن كانت له حلقة مشهورة في بيت الله الحرام، في المسجد الحرام كانت له حلقة مشهورة، مثل حلقة ابن كثير ومثل حلقة مجاهد، وقبل ذلك شيخهم ابن عباس رضي الله عنهما. فنحن أيها الإخوة كما قلت نفخر، ويعني يجب أن نعرف هذه السير العطرة لهؤلاء الأعلام الذين درسوا إما في رحاب الحرمين الشريفين معا أو في أحدهما، ومنهم ابن محيصن رحمه الله تعالى، وخاصة أنه صاحب سنة وصاحب أثر وصاحب علم بالقراءة وباللغة العربية. هنا في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به. هذا يعني ظاهر الآية أن كل ما يعمله الإنسان يجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن الصحابة رضي الله عنهم يعني هنا في هذه الآية يعني جاء فيها الكلام عما يعمله الإنسان من المعاصي والذنوب، وإن كان أيضا ما يعمله من الخير يلقى ثوابه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن وقوف المؤمن عند هذه الآية وإزراؤه على نفسه وأنه مقصر يعني يشق عليه ويعظم. ولذلك جاء في سيرة ابن عباس رضي الله عنهما قال عطاء بن أبي رباح وهو أحد تلاميذ ابن عباس قال: قام ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة ليلة بقول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. قال: فما زال يرددها حتى الفجر. قال: فلما أذن الفجر التفت إلي فإذا على خديه مثل فإذا خداه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء رضي الله عنه وارضاه. يقول: من كثرة البكاء كأن خديه رضي الله عنه مثل الشراك، يعني مثل النعل البالية من كثرة بكائه رضي الله عنه وارضاه. فقام ليلة بهذه الآية الكريمة، ولذلك كما قلت شق على المسلمين. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: شق على المسلمين، عظمت دلالتها عظيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا. هنا قال: فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا. هاتان جمل كلمتان أو أمران عظيمان، وهما يعني ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. قاربوا أي اقتصدوا، فلا تغلوا ولا تشددوا بل توسطوا كما قال شراح الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام سددوا يعني أصيبوا، قاربوا الصواب. وهنا أيها الإخوة الجمع بين الكلمتين قاربوا وسددوا، يعني ليس معناها أن الإنسان يتساهل، وكما قلت أن بعض الناس يفسر الوسطية بما يعين له في ذهنه، وهذا كلام غير صحيح. نعم أنت لا تشدد ولا تغلو على نفسك، ولا إذا سمعت هذه الآية فلا تذهب وتزري على نفسك إزراء شديدا، ولكن ليس معنى هذا أنك تنفلت وتضيع أوامر الله وتقع في محارم الله وتوبق نفسك فيما يغضب الله جل وعلا، لا والله يا أخي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقاربوا وسددوا، يعني اقصدوا السداد وهو الصواب. لا بد من الجمع أيها الإخوة بين هذين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة. أي شيء يصيب المؤمن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ما أصابه من مرض، من بلاء، من حوادث هذا الزمان، ما يقع على الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل. وسيأتينا في أثر أو في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأوى؟ يعني الحزن والهم هذا مما يكفر الله به عنك، مع أن الإنسان لا يتمنى هذا، لكن لو وقع عليه حزن، لو وقع عليه هم يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل. قال: حتى الشوكة. الشوكة هنا ضبطت أو يجوز فيها الأوجه كلها، يجوز فيها الجر حتى الشوكة، ويجوز فيها الضم حتى الشوكة ويجوز فيها الفتح حتى الشوكة. وعلى كل حال يعني هناك بعض الكتب عنيت بالأعاريب خاصا بأعاريب السنة مثل كتاب السيوط وعقود الزبرجد في الإعراب وكذا المشكل مسند الإمام أحمد وغيرها أيضا من الكتب التي تعنى بأعاريب بعض الألفاظ التي قد تشكل عند بعض الناس وأيضا ما يذكره شراح الحديث. فهنا قالوا إن الشوكة فيها ثلاثة أوجه: بالجر على أن حتى في من يعدها حرف جر، من يعد حتى حرف جر يقولون إنها مجرورة بحتى، ويجوز الرفع على أنها ابتدائية، يعني حتى يعني هذه جملة مستقلة، الشوكة يشاكها مبتدأ، وهذه يعني جملة مستقلة جملة ابتدائية. والنصب الشوكة قالوا إنها على تقدير فعل حتى إن الشخص يجد الشوكة، فهي مفعول به، هذه ثلاثة أوجه قيلت فيها يشاكها. والنكبة ينكبها، ينكبها يعني المقصود الحوادث التي تقع عليه ويعني النوازل التي تقع عليه يحتسب فيها الأجر، هذا مما يكفر الله به عنه. والحديث رواه الإمام مسلم وهو بهذا الإسناد صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره وهو بهذا الإسناد صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى ابن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
معذرة قبل أن نكمل، بعض الناس قد يسمع مثل هذه الأحاديث فيجد في بعض الروايات أنه يذكر جزء من الآية، يعني بداية الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به إلى آخره. فيقول بعض الناس يعني هل هو أنزل هذا النصف؟ هذا غير صحيح، لا هو بس لا يعني بعض الروايات قد يكون مثلا من كلام أبي بكر رضي الله عنه في رواية ابن عمر في غيرهما أنه اقتصر على الشاهد من الآية. ولذلك تذكرون يا رعاكم الله لما تحدثنا في قصة ابن أم مكتوم ونزول غير أولي الضرر، قلت في ذلك الحين وليس كلامي كلام الحافظ بن حجر وشراح الحديث، إن أتم سياق في هذا الحديث هو سياق البخاري رحمه الله، لأنه أعاد الآية مرة أخرى، لأنه لا يتصور أنه يعني قرأت الآية أولا غير أولي الضرر ثم بعدين جاءت غير أولي الضرر هكذا لوحدها، لا هذا غير صحيح، وإنما نزلت الآية مرة أخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله غير أولي الضرر والمجاهدون إلى آخر الآية. واضح أيها الإخوة؟ فهنا يعني حتى لا يستشكل بعض الإخوة لأن يمر مثل هذا الحديث وغيره فيقول كيف يعني وشلون يعني نزل نصف الآية وبعدين نزل أول الآية، لا يا أخي هذا يعني من بعض الروايات أو فيما رواه أبو بكر أو غيره أنه اقتصر على الشاهد من الآية، لا أن الآية نزلت من عند من يعمل سوء يجز به، ومثل ما مر علينا في الحديث السابق. فأرجو أيها الإخوة أن نكون على انتباه يعني وفهم لهذه المسألة حتى لا يظن بعض الناس أنه نزل نصف وبقي نصف، لا هو نزلت الآية كلها لكن ذكر الشاهد هنا في هذا الحديث والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما
يقال انقصاما وفي بعض الروايات اقتصاما. نعم سنعود إن شاء الله إلى المفرد.
قال فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عملنا.
الله أكبر. نعم الإنسان لو بيجازى على كل ما عمل هذه والله يعني أين الخلاص وأين المهرب؟ كما قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى وقد روى عنه هذا الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء وفي غيره من كتبه، قال رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. ثم قال ابن القيم رحمه الله: لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، نسأله جل وعلا أن يجملنا بستر في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم أيها الإخوة، لو أن كل ذنب نعمله تكون له رائحة كريهة، ما كيف يستطيع أحد منا أن يجلس؟ وروى أيضا عن محمد بن المنكدر قال: لو أن كل ذنب عملته جعلته كحجر وألقيته في بيتك كم سيمتلئ بيتك من الحجارة. ولذلك أيها الإخوة، روى الأئمة عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قام ليلة بقول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى بكاء شديدا حتى إنه استعجم، يعني أهله يريدون يتكلمون معه ما يستطيع يتكلم من كثرة البكاء رحمه الله تعالى. فذهبوا إلى محمد بن المنكدر وهو صاحبه، قالوا: يا محمد أدرك صاحبك سعيدا فإنه الليلة ما رقأت له عين، يعني ما استطاع أن ينام. فلما جاءه قال: ما بالك يا سعيد، لقد رعت أهلك. رعت أهلك يعني خوفت أهلك. فلما خف بكاؤه قال: يا أخي آية ما تمالكت أن أكملها. قال: ما هي؟ فقرأ عليه الآية، قال: فبكيا جميعا، لأن الآية كما ذكر المفسر رحمه الله دلالتها عظيمة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسب. قالوا من معانيها، وهي معانيها عظيمة ودلالاتها واسعة، أن الإنسان يعني على خير وكذا، لكن إذا جاء يوم القيامة ونشرت أمام الصحائف أعماله ورأى يعني أمور ما كان يحتسب لها ولا تهيأ لها. ولذلك كما قلت صدق محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر من الله سبحانه وتعالى، أسأله جل وعلا أن يجملنا بستره في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قلقوا وخافوا، ويعني أصابهم هم عظيم لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. قال الصديق رضي الله عنه: وإنا لمجزيون بما نعمل أو بما عملنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
وأما الآخرون
يعني الكفار نعم
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال موسى بن
الحديث فيه ضعف من أجل رجلين في إسناده. نعم.
موسى بن عبيدة يضعف في الحديث.
نعم.
ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا. وفي الباب أن عائشة.
نعم. ما في الحديث بهذا الإسناد ضعيف أيها الإخوة. من أجل موسى بن عبيدة فهو ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، ومن أجل مولى بن سباع فهو مجهول، فالحديث ضعيف، لكنه رواه الإمام أحمد ورواه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بسند صحيح، ولفظه عندهم أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملنا جزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، يعني الشدة والمرض إلى غير ذلك؟ قال: بلى. قال فهو ما تجزون به. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هنا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي بكر قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهنا التفدية من الصحابة، وهذا جاء عندهم كثيرا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم بل وما عندهم من الدنيا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأينا لم يعمل سوءا، من الذي يدعي أنه لما عمل معصية ولا ذنبا، وأينا لم يعمل سوءا وإن لمجزيون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون، وهو قبلها قال إني وجدت في ظهر اقتصاما، يعني إن هذه الآية وجدتها قاصمة الظهر، يعني قصم الظهر من دلالتها ومن معانيها. كيف الإنسان كل شيء يعمل من سوء سيجزى عليه، ومن منا لم يعمل سوءا. قال فتمطأت لها، يعني فكرت وتأملت، ويعني أنه يسأل الله يعني أنه كيف يوجد له مخرج ومعنى إلى غير ذلك، حتى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون، يعني ليس هذا خاصا بأبي بكر رضي الله عنه، فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله. وهذا تفسره الرواية الأخرى ألست تمرض، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء إلى آخره، وليس لكم ذنوب. وأما الآخرون أي الكفار فيجمع، وفي بعض الروايات فيجتمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحمد لله من فضل هذا الدين ومن عظمته ومن محاسنه أن أهله يحتسبون على الله جل وعلا ما يحل بهم وما ينزل، فهي كفارة لذنوبهم ومحو لسيئاتهم، فإذا قدموا يوم القيامة وليس عليهم ذنب وليس عليهم خطيئة. ولذلك نحن دائما يعني إذا زرنا مريضا أو يعني من مثلا في حالة إغماء أو شيء من ذلك، يعني هذه ما يسمى بالجلطات وغيرها، نذكر بالاحتساب وبالكلمة الطيبة وبهذه الآيات والأحاديث وبأمرين هامين. أما الأمر الأول فإنه يجري على صاحبه من الأعمال الصالحة ما كان يعملها في حال صحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن كذا يكتب للإنسان ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا كله يكتب للإنسان من الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حال صحته وحال إقامته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن ما يقع عليه هو بإذن الله وباحتساب الأجر كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، وهذا مما ينبغي أن يذكر به المريض وأهل المريض الذين عنده احتسابا للأجر. نسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض وأن يرزقنا العافية والسلامة، فالعافية والسلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني وأجعل
نعم صحيح نعم وأجعل أو في رواية واجعل، يعني ما أنها تحدث عن نفسها تقول وأجعل، يعني أهب يومي لعائشة، أو هي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل يومي لعائشة. وهنا أيها الإخوة لطيفة مهمة يعني في كلام سودة رضي الله عنها، كنا لا نستبق لكن معذرة، قالوا إن سودة رضي الله عنها علمت أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه، وأنه مستحيل أن يعطي مثلا واحدة ليلتين ثلاث واحدة ليلة واحدة، أنه كان يعدل. ولذلك لاحظت على هذا الملحظ وأرادت ألا تحرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما سيأتي إن شاء الله في الرواية الأخرى. ولذلك علمت أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على العدل بين نسائه، وهو القدوة والأسوة لهذه الأمة، فكانت يعني علمت هذا الأمر وكذا، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لعلمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير لها. نعم، فضل عليهم النساء كذا كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم،
أحسن الله.
ولما
إليكم
وجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأحس عمرو رضي الله عنه قربا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. طيب، عائشة هذه من النساء، لكن طيب، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال فسكت رضي الله عنه، قال: خلاص، ما يعني، هذه عائشة وهذا أبو بكر الصديق بنت الصديق رضي الله عنه، فأمسك رضي الله عنه. نعم، المهم نعود إلى حديث سودة. نعم، قالت:
وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
وهذه الآية نقول فيها مثل ما قلنا في السابق: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم نعم، فما اصطلح، هذا عن كلام ابن عباس. نعم،
فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب.
الحمد لله، الحديث مخرج أيها الإخوة الأفاضل في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين، إلا أنه ليس فيه نزول الآية. يعني هذه القصة، قصة سودة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، ولكن في الصحيحين ليس فيها ذكر نزول الآية. أما نعود إلى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خشيت سودة. سودة هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين وثاني نسائه زواجا، تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها، وتزوجها قبل الهجرة، تزوجها عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يهاجر. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها يعني من فضليات أمهات المؤمنين، وكلهن فضليات رضي الله عنهن أجمعين. هي رأت أو خشيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له فيها رغبة، فقالت: لا تطلقني. يعني هي خشيت أن يطلقها عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة يرد الرواية التي في الصحيحين، ترد الروايات الأخرى، وهي على كل حال روايات ضعيفة، ويعني ضعيفة جدا أو أنها منقطعة، مثل ما يعني رواه ابن سعد رواية مرسلة أن سودة بنت زمعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة بنت زمعة، طلقها، فقعدت على طريقه، يعني رأته يوم يمشي في الطريق فقعدت على الطريق، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما لي في الرجال حاجة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام طلق طلقة واحدة، ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ يعني أنك يعني غضبت علي، أو في موقف يعني سيء أو كذا علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني فراجعها، يعني هو عليه الصلاة والسلام طلق طلقة واحدة فراجعها. قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية منقطعة، الرواية مرسلة، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما طلقها. لأن يعني بعض الناس، وقد يعني ذكروا هذا قولا في كتب التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة. لا، الصحيح أيها الإخوة، رواية الصحيحين، وهي الرواية المشهورة في كتب التفسير، أنه عليه الصلاة والسلام ما طلق، لكن هي خشيت، يعني توقعت أنه عليه الصلاة والسلام يطلقها. يعني وكون الرجل يعني يهم بالأمر وهو ما طلق، ومجرد يعني مجرد هم في نفسه أو رغبة أو كذا وهو لم يطلق، هذا لا يقع طلاقا. لكن هي أحست بهذا من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رغبة منها أن تبقى إحدى أمهات المؤمنين، وتبقى على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحظى بشرف أن تكون من نسائه في الدنيا والآخرة، هذا فضل عظيم وشرف كبير. ولذلك يعني أحبت هذا، قالت: الحمد لله، تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وكان لا يتركها. يعني بعض الناس يظن أنه عليه الصلاة والسلام خلاص يعني انتهى منها، لا، كان يزورها في بيتها، وقد جاء في بعض الروايات أنها قالت: كان يجلس عندي، فإذا جاء الليل انصرف إلى عائشة، يعني ذهب إلى عائشة. فعليه الصلاة والسلام يعني في قمة في الوفاء وفي حسن الخلق والتعامل مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني لا يعني أن سودة رضي الله عنها وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها وجعلتها لعائشة أنه عليه الصلاة والسلام احتقرها أو أهملها أو تركها، حاشا وكلا، بل كما جاء في الروايات الصحيحة قالت كان يجلس عندي النهار ويقضي كذا كذا، فإذا جاء الليل انصرف إلى عائشة رضي الله عنها، فهذا يدل أيضا على كمال خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام مع أهله. فهنا قالت له رضي الله عنها لا تطلقني وأمسكني، أمسكني يعني أنها تكون لا تزال في عصمته زوجة له، واجعل يومي لعائشة، هنا على لفظ الأمر وفي الضبط الآخر وأجعل يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عباس هنا ففعل، فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هنا في قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني خافت هنا بمعنى توقعت وظنت، نشوزا أو إعراضا، نشوزا هو النشوز بمعنى الترفع، ليس المقصود يعني الترفع التكبر، لكن إن رأت أنه ليس له رغبة وقد وضحت هذا أو إعراضا أنها أحست بهذا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أن يصلح هذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون أي الصالحة والصلح خير، فما اتفق عليه من صلح فيما بينهما فهذا طيب، مثلا لو أسقطت له ليلتها، لو قالت مثلا يعني تأتيني كل أسبوع مرة، لو مثلا قالت أبد أنت في حل، المهم أنفق علي وعلى أولادي، وإن أردت لا تدخل لا تدخل، يعني المهم اتفق على شيء يعني تراضيا فيه واصطلح عليه ووجد فيه المصلحة فإنه يتم ذلك. ولذلك قال علي ابن عباس رضي الله عنهما فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، والله جل وعلا قال والصلح خير، الصلح كله خير وكله بركة، ليس هنا وهذه يسميها العلماء في التفسير، هذه يسميها الجمل العظيمة أو الجمل المستقلة، يعني الصلح خير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذه جمل سبحان الله تستدل بها في مواضع كثيرة، ومن ذلك ما يكون هنا بين الزوجين، ما يكون بين مثلا أسرة متخاصمة عائلتين أو بين جيران أو يعني إلى غير ذلك، والصلح خير، الصلح كله خير، إلا يعني نسأل الله العافية شيئا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا يعني لابد أن يجمع فيه يعني بالنصوص الأخرى من الكتاب والسنة، لكن القاعدة الأصلية والصلح خير. ثم قال جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح، سبحان الله، يعني يقول بعض المفسرين مناسبة هذه الجملة في أولا أيها الإخوة الشح أعظم من البخل، ولذلك الله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال بعض السلف أدركت عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف بالبيت وكان دعاؤه اللهم إني أعوذ بك من الشح، اللهم إني أعوذ بك من الشح، فلما انتهى من طوافه سأله قال يا فلان، قال ألم تسمع قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالإنسان إذا وقي الشح، والشح أعظم من البخل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا قال في قول الله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، وش معنى أحضرت الأنفس الشح؟ هذه لها معاني كثيرة في كتب التفسير، سأقتصر على معنى واحد فقط، وإلا أرجو منكم مراجعة يعني ما ذكر المفسرون في هذه الجملة العظيمة، وكلام الله كله عظيم. قالوا ما معنى وأحضرت الأنفس الشح؟ قالوا من المعلوم وبخاصة بين الزوجين أنه تعظم الخلافات وتشتد المنازعات بينهما حتى على أتفه الأمور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن النساء وتكفرن العشير، يحسن الرجل إلى إحداهن الزمان كله ثم يخطئ مثلا أو كذا فتقول ما رأيت منك خيرا قط. فبالذات بين الزوجين يحضر الشح ويحضر الشيطان، ولذلك جاء في الحديث أن الشيطان يرسل رسله وأعوانه، فإذا فلان قال فعلت كذا كذا هذا، فإذا جاء أحد وقال فرقت بين زوجين قربه وأدناه منه. والحديث على كل حال لأهل العلم فيه كلام، لكن الذي أقصده أن الشح والمغالطة وقمة يعني الخلاف يكون بين الزوجين، قد يكون على أتفه الأمور على أتفه المسائل وسبحان، لكن الرجل بحكمته وبعقله يراعي الأمور، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ولا يكرهها ويعني يلجئها إلجاء شديدا، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المرأة أمرت أن تحسن العشرة وأن تتودد إلى زوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هو جنتك وهو نارك، أحاديث كثيرة. فإذا حصل هنا هذا التقارب وكل هضم حق نفسه وأبعد الشح كلما حصل التقارب واللين والاجتماع على الخير. لكن صدق الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، هذا عموما ترى أيها الإخوة، لكن نحن نتكلم فيما يخص الزوجين في هذه الآية والله أعلم. هنا على كل حال يقول ابن عباس رضي الله عنهما فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، يعني المقصود على شيء حلال وليس المقصود إن شاء الله على شيء حرام، مثل تشترط عليه أن يسقيها خمرا كما يقول بعض الفقهاء، أو لو تشترط عليه أن يطعمها حراما أو أن يفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز. المقصود يعني شيئا جائزا اصطلح عليه فلا حرج في ذلك، والمهم أن تسير الحياة الزوجية مسيرا حسنا وإن كان يعتوره بعض النقص والخلل والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء أنزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا حديث حسن، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري.
نعم، بعض الأسماء أيها الإخوة قد تكون على صيغة الفعل، ابن يحمد، يحمد هنا أيضا بصيغة البناء للمجهول، وهناك بعض الأسماء أيضا حتى تكون يعني بصيغة الفعل. ومن أعجب ما رأيت، كنت في الأيام الماضية في قراءة رسالة دكتوراه في أقوال أبي بكر بن الأنباري، ووجدت أن من شيوخه يموت ابن المزرع العبدي الكذا كذا، فسبحان الله يعني استغربت، وأنا قلت يمكن أن الطالب أو الطالبة، هي طالبة على كل حال يعني تحضر دكتوراه، فقلت يعني يمكن هالاسم فيه خطأ، رجل اسمه يموت. وبالفعل ذهبت ورجعت يعني سير أعلام النبلاء وغاية النهاية وغيره يعني من كتب أهل العلم الذين ترجموا لأبي بكر من الأنباري، فوجدت أنه بهذا الاسم يموت ابن المزرع العبدي الكذا، هذا أحد شيوخ أبي بكر بن الأنباري. وأنا سبق أن قلت أن الأنبار هذه يعني حاضرة من حواضر العراق، وقد تخرج وخرج منها علماء كثر، والمشهور عندنا في المكتبة القرآنية أو في الدراسات القرآنية رجلان، أحدهما أبو بكر ابن الأنباري، وهذا عاش في زمن الطبري، وهذا الرجل هو اسمه أحمد بن كذا الأنباري، وينقل عنه المفسرون كثيرا، وليس له كتاب مطبوع فيما أعلم، ومن أكثر المفسرين نقلا عنه ابن الجوزي في زاد المسير، وأبو حيان في البحر المحيط، وابن عطية في المحرر الوجيز، وغيرهم ينقلون عنه كثيرا. هذا أبو بكر ابن الأنباري، فإذا قيل لك قال ابن الأنباري فهو أبو بكر، هذا هو المشهور. وهناك رجل آخر اسمه الأنباري، فإذا قيل قال الأنباري هذا رجل آخر اسمه أبو البركات الأنباري، له كتابان مطبوعان، الأول البيان في غريب إعراب القرآن، هذا كتاب مطبوع ويقع في مجلدين، والكتاب الثاني في الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، هذا له كتابا، أما الأول ليس له كتب. فعلى كل حال إذا قيل في كتب يعني التفسير وكتب اللغة ابن الأنباري فهو أبو بكر، وإذا قيل الأنباري بدون ابن فهو أبو البركات الأنباري. حد فيه علماء غيرهم، لكن نحن نتكلم عما يخص الدراسات القرآنية واللغوية فيها هذان الرجلان. فالمهم أقول يعني أنني استغربت في مشايخ أبي بكر بن الأنباري، هذا الشيخ اسمه يموت ابن المزرع، وقلت بنفسي أتأكد يمكن في خطأ مطبعي يمكن كذا، وبالفعل والله ذهبت ورجعت في كذا حتى مصدر يعني، فوجدت أن اسمه يموت ابن المزرع العبدي رحمه الله تعالى أجمعين. هذا بس من باب الفائدة يعني تذكر، والإنسان الحمد لله يعني كتب التراجم موجودة يتأكد الإنسان منها ويفيد. هنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت، وهنا وفي رواية أو في يعني لفظ آخر قال أو آخر شيء أنزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أيها الإخوة، العلماء كتبوا في أول ما نزل وفي آخر ما نزل سواء في السور أو في الآيات، ويندر أن تجد كتابا في كتب علوم القرآن إلا ويجعلون نوع الثالث العاشر كذا، أول ما نزل وآخر ما نزل، ويعني يعتمدون ولا شك في هذا على الأحاديث، بعد ذلك الآثار، اجتهادات العلماء. لكن على كل حال في أول ما نزل ما في شك، هي الآيات الخمس الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما آخر ما نزل فعلى خلاف بين أهل العلم. حديث البراء بن عازب هنا وهو في الصحيحين أن آخر ما نزل هي آية الصيف، آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا قول، وقوله في الصحيحين قال آخر آية أنزلت، وفي الرواية الأخرى قال آخر ما نزل، قد يشمل هذا أيضا حتى في السور وفي الآيات، لكن هو على كل حال آخر آية. القول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل هي آيات الربا، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن آخر ما نزل قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية قبل آية الدين، وهذا هو القول المشهور والذي رجحه جماهير المفسرين رحمهم الله تعالى، أن آخر آية هي قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول بعض العلماء ما المناسبة أن هذه آخر آية نزلت؟ قالوا لأن القرآن فيه الأمر ولا شك، والقرآن كله توحيد وتحذير من الشرك والأوامر وإلى آخره، فناسب أن يكون ختامه آخر ما نزل من القرآن هذه الآية، أنك يا أيها المؤمن بالله وبرسوله، أيها المؤمن بهذا القرآن العظيم، هل عملت بكتاب الله؟ هل امتثلت أمر الله؟ هل حذرت غضب الله عز وجل؟ فتذكر ذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه ذكر بعض أهل العلم في مناسبة أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث السور فهناك أيضا خلاف، ويعني يعني أقوى الأقوال في هذا أن آخر ما نزل هي سورة المائدة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة ولم ينسخ منها شيء، ولم ينسخ منها شيء. لكن على كل حال يعني هذا هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. وبعضهم يقول إن آخر ما نزل هي سورة التوبة، والله أعلم. نعم، فعلى كل حال هذا ما دل عليه يعني أثر البراء بن عازب. وكما قلت إن معرفة أول ما نزل أيها الإخوة آخر ما نزل ليس مجرد حفظ فقط، لا، هي مسألة فيها ناسخ ومنسوخ، وفيها تخصيص وعموم ومطلق ومقيد. هذا أيها الإخوة علم شريف، يعني ما هو بس المقصود أننا نحفظ أول ما نزل وآخر، لا، هو ما في شك يعني كل إنسان يعلم هذا علم مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب أي آية معك أعظم، وبعدين أخبره في آخر الحديث أن آية الكرسي، ضرب عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في صدر أبي وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، أشرف العلم وأفضله أن تعلم علم القرآن الكريم، فضائل القرآن، سور القرآن، آيات القرآن، أيضا أول ما نزل، هذا والله علم شريف، لكن أيضا يجب أن تفقه وأن تستفيد وأن تعرف إذا علمت هذا. طيب وثم ماذا؟ ثم ماذا يجب أن أعرف وماذا ينبني عليه من أحكام؟ هذا ما نريده وما تريده أنت في علمك بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه، أقول هذا الرجل هو عمر الفاروق رضي الله عنه، وكانت دائما يعني في باله شيء عن الكلالة وعن آيات الربا وعن يعني مسائل قال في الربا، لكن على كل حال نحن الآن حديثنا عن آية الكلالة. نعم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك آية الصيف.
نعم، تجزئك يعني بمعنى تكفيك، آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. وهنا أيها الإخوة أيضا بعض العلماء، وقد صنع هذا الزركشي في البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وابن عقيلة المكي الحنفي في الإحسان في علوم القرآن، يعني يجعلون بابا بعنوان أو نوعا بعنوان ما نزل بالصيف وما نزل بالشتاء، المكي والمدني، أول ما نزل آخر نزل، يجعلون لهذا عنوانا، وإن كانت عد أمثلته قليلة يعني ما هو كثير، لكنهم من باب التفنن ومن باب الجمع ومن باب الترتيب يذكرون هذا، وهو أن هذه الآية نزلت في الصيف ويسميها العلماء آية الكلالة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني كثيرا يعني أكثر مما سألته عن آية الكلالة. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: نزل في الكلالة آيتان، آية في الشتاء وآية في الصيف. قال: أما الآية التي في الشتاء فهي قوله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وهذه في ميراث الأخ والأخت لأم. ثم نزلت وسأل عمر رضي الله عنه فنزلت هذه آية الصيف اللي هو يعني الكلالة، يعني أراد فيها بيانا شافيا بيانا واضحا، والكلالة فنزلت هذه الآية. والكلالة في الراجح من قول جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم أيضا بعدهم أنه من مات وليس له والد ولا أنه من مات وليس له ولد ولا والد ذكر، يعني أنه الميت الذي يموت وليس له ولد يعني ذكر إن كان أنثى ولا والد ذكر يعني وليس له أب، هذا هو الراجح. ولا لو ترجع لكلام المفسرين فيه أقوال كثيرة، ولكن يعني هذا هو الراجح الذي يعني رجحه أهل العلم وبنوا عليه أحكامهم ومسائلهم. ولا شك أيها الإخوة، وأنا قد ذكرت هذا مرارا وتكرارا، أن علم الفرائض من أشرف العلوم، حتى قال أهل العلم: لأن الإنسان قسمين، إما حي وإما ميت، فالحياة هذه أحكامها الآن الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأحكام، وإذا مات المختص به هو علم الفرائض، وهو قالوا آخر علم، وهو قالوا أول علم ينسى، وأنه يكون في آخر الزمان، لا يوجد من يفرض بين الناس من يعني يذكر لهم هذا العلم. وهذا والله يعني إذا أردنا الحقيقة نجده واقعا، يعني الفرضيون الآن ومن يعنون بعلم الفرائض يعني للأسف يعني قليل، أنا لا أقول معدوم، لا إن شاء الله ما في شيء اسمه معدوم، فيه علماء وفيه، لكن من يجتهد ويحرص عليه هذا يعني قلة الحقيقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ينسى، ما أسرع ما ينسى هذا العلم، مع أنه مضبوط، يعني الله جل وعلا تولى قسمته بنفسه. ففيه ثلاث آيات: يوصيكم الله في أولادكم، قال المفسرون فيها ميراث الأصول والفروع، الأب والأم، وفيها ميراث الأولاد ذكورا أو إناثا. ثم التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة والأخوات لأم. طيب هذا انتهينا، كم هذا الآن؟ آيتين. الآية الثالثة في آخرها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه ميراث الحواشي، الإخوة والأخوات والأعمام وبن العم إلى آخره. فيعني وقالوا أيضا وفيها جزء من آيتين: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. والمروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قليل، الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. فهذا يدل على شرف هذا العلم، أن الله تولى قسمته بنفسه ولم يكله لأحد من خلقه. وسبق أنني قبل فترة أو قبل أسبوعين كذا يعني ذكرت مرجعين مناسبين، لأن الآن الحضور كل يتشوف وكل يقول والله ودنا يعني أستذكر معلوماتي، ودي أراجع وأستفيد. أحلت على كتابين من أمتع الكتب ومن أوضحها ومن أبينها. الكتاب الأول كتاب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، كتاب الحقيقة يعني ألفه وشرحه أيضا في حياته رحمه الله تعالى. فإن أردت خذ الكتاب وخذ الشرح، ادخل على موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، افتح الكتاب واسمع الشرح، يعني يتضح لك بإذن الله يعني. وإذا كان لك شيء مشكل تسأل أهل العلم. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني تسهيل الفرائض للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو الحقيقة كما سماه الشيخ تسهيل الفرائض. فيعني لو كل واحد منا يجعل له نصيب من وقته، يعني كل يوم يقرأ بابا، كل يوم يقرأ، وبعدين إذا وصل إلى مسائل الحساب، باب الحساب، باب القسمة، خذ لك مسائل، استفد، تعلم. فبإذن الله يعني أن الإنسان يحصل علما وافرا بإذن الله تعالى. فعلى كل حال هذا هو آخر حديث في باب تفسير سورة النساء، وغدا بإذن الله تعالى نبدأ في تفسير سورة المائدة، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك يعني أسئلة، إذا كان عاد أحد من يريد أسئلة، ولكن في أسئلة سابقة يعني ذكرها لي أحد الإخوة سؤالان. أما السؤال الأول يقول: يمر بنا في بعض كتب التفسير قال أهل المعاني، قال أهل المعاني. طيب نعود إن شاء الله. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة أن بعض الإخوة قال إنه يقرأ في بعض كتب التفسير، وحتى أيضا في بعض كتب المعاجم قال أهل المعاني. في الغالب أيها الإخوة إذا قيل أهل المعاني فالمقصود من كتبوا في معاني القرآن. والذي أعرفه على حدود علمي أن الكتب في معاني القرآن المطبوعة أربعة: أولها معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو ثاني رجل في المدرسة الكوفية بعد الكسائي، وكتابه يقع في 3 مجلدات مطبوعة متداولة، وهو الذي ينقل عنه الطبري. إذا قال الطبري قال الكوفيون، قال أصحاب الكوفة، فهو يقصد الفراء. الثاني معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وكتابه يقع في 2 مجلدين وهو مطبوع ومتداول. الكتاب الثالث معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، وهذا أيضا مشهور بكنيته، إذا قال المفسرون وأهل اللغة قال أبو إسحاق فينصرف الذهن إلى الزجاج وليس الزجاجي، في شخص ثاني اسم الزجاجي، هذا له كتاب حروف المعاني، هذا لا علاقة لنا به. نحن نتكلم عن إبراهيم بن السري، وهو أيضا كان معاصر للطبري، توفي 311 الهجرة، توفي معه في 1 هو وابن مجاهد صاحب كتاب السبعة. هذا الكتاب الثالث ويقع في 5 مجلدات. الكتاب الرابع معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، وهذا الكتاب أظن في 6 أجزاء وفيه سقط في آخره، وقد طبعته عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى. هذا هو الكتاب الرابع معاني القرآن، وهو أوسعها وأشملها. هذه هي 4 كتب معروفة وتسمى بكتب معاني القرآن، مع أنها توجهها كما يقولون التفسير اللغوي، لكن المقصود أن أصحابها عنوا بخدمة كلام الله سبحانه وتعالى من خلال لغته، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. هذا يقول: ما المراد من قول المؤلف وابن مهدي كان يغمزه قليلا؟ يعني كان يتكلم فيه، يعني لم يصرح بتضعيفه، لكن الصحيح أنه ضعيف، بل أنه كما قال الحافظ بن حجر في التقريب قال كذاب رمي بالرفض. فهو على كل حال هو يعني ثوير ابن أبي فاخته، هذا رجل ضعيف، الرواية عنه ضعيفة، هو ضعيف. هذا يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سئل عن هذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 10 مرات، ويقول رحمه الله: الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولذلك يقول إنني، هذا رأيه، يقول: لا أرى قراءة الاستمرار في القراءة عليها دائما، بما أن الحديث في كلام لأهل العلم أن في قراءتها في كل جمعة. يقول أنا، يقول عن نفسه: إنني لا أرى قراءتها دائما. فنحن نقول اقرأ كذا واترك جمعة، اترك جمعتين لا تقرأها فيها، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم آمنا في بلادنا، ووفق اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك اللهم من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إجابة الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.